بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 93 300 ألف، قال: سورة النجم، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت لهم، حين استأذنه من استأذنه. من الناس في غزوة تبوك فأذن لهم، وقوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى، حين أخذ الأسرى وفاداهم قبل الفدية في مقابل إطلاق سراحهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال: والجواب من هذا على هذا من وجهين. الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصره الأصولي، أن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي في كل ما يبلغه عن الله، أن معنى وما ينطق عن الهوى أي إذا بلغ عن الله فليس ذلك إلا عن وحي، ولا ينافي هذا أنه يجتهد فيقر أو ينبه. إن هو أي كل ما يبلغه عن الله إلا وحي من الله، لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. فالآية رد على الكفار حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما قال ابن الحاجب. الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله، يأذن له به في ذلك الاجتهاد، وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافاة، بمعنى أن الله عز وجل أذن له أن يجتهد، وما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام يوفق في غالب اجتهاداته، وقد يجتهد فيحتاج إلى أن ينبه على شيء مما اجتهد فيه بتتميم أو تنبيه أو عتاب أو غير ذلك. فأما التتميم فكما قال عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر فأين أنا؟ قال: في الجنة. فلما ولى دعاه فقال: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. فجاء الوحي بتتميم واستثناء الدين، والعتاب كما في هذه الآيات: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عتب ونبه عليه الصلاة والسلام، وكما في آية الأسراء. فأذن له في الاجتهاد، واجتهاده عليه الصلاة والسلام يوفقه الله عز وجل فيه في أكثر اجتهاداته فيقره فيصير وحيا، وما كان يحتاج إلى تنبيه نبهه ربه ليكون كلامه كله في الوحي، إما ابتداء وإما تقريرا وتنبيها. قال: الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد، وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافاة. ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله له فيه، حيث قال: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين، لا في مطلق الإذن للنص عليه، أي مطلق الإذن بوحي، والاجتهاد في الإذن قبل التبين هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في ظاهر الأمر. قال مقيده عفى الله عنه، مقيده يعني نفسه المؤلف الذي قيد هذا الكتاب: الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسره لأسل أسارى بدر، وكأمره بترك تأبير النخل حين مر عليهم وهم يؤبرون النخل يلقحونها، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فذكروا له، فقال: لو لم يفعلوا فلم يفعلوا. فلما كان موعد النتاج والحصاد لم ينتج الشيء الطيب الكثير الذي كانوا يعتادونه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما حدثتكم أخبرتكم به عن الله فهو كما حدثتكم، وما كان من شأن دنياكم فأنتم أعلم بشأن دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وكقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة الحديث، إلى غير ذلك، أن يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل بعض المسائل اجتهادا، وأن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى. وقوله: إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى. ثم أيضا يقال إن هذه المسألة مفروغ منها من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقررت شريعته وسنته، فما كان من وحي ابتدائي أوحى الله عز وجل إليه فهذا لا إشكال فيه، فهو وحي من عند الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق عن هوى. وما كان من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الصلاة والسلام على شيء في ذلك الاجتهاد فهو إقرار من الله سبحانه وتعالى فيصير وحيا. فلما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي اجتهد فيه لم ينطق عن هوى، فإنه وفق لذلك وأقر عليه. وما كان من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيه على شيء أو عوتب أو غير ذلك فإنه قد بين وعلم، قد بين وعلم ونبه إما بعتاب وإما بزيادة وإما بنقص فيما قاله واجتهد فيه، فصار بعد ذلك وحيا لإقرار الله، لتنبيه الله، لعتاب الله، صار ما اقتضاه العتاب أو التنبيه أو الإقرار وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، تقررت الشريعة به وصار من ضمن ما يكون في ماذا؟ في الشريعة. فإذا هذه المسألة، المسألة هذه ليس من ورائها كبير ثمرة من حيث ثمرة العمل، لأن الشريعة قد تقررت بوحي من عند الله ثابت وهو القرآن وما أوحى الله عز وجل إلى نبيه من السنة، فالسنة وحي، أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أقره الله عليه ووفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي لإقرار الله له، أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ربه على أمور كما سبق ذكرها قبل قليل فصار بتنبيه الله له على الوجه الذي نبه عليه وحيا، صار وحيا لأن الله عز وجل اطلع على اجتهاده ونبهه عليه فصار وحيا بماذا؟ على ما اقتضاه ذلك التنبيه في كتاب أو في سنة. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه إلا حق، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب حين نهته قريش عن كتابة الحديث، قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، ويشير إلى لسانه وفمه، إلا حق. قال والعلم عند الله. قال قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره، وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، الآية. فرفع درجات الأولاد سواء قلنا إنهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم، وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم، وهذا فيه ماذا؟ فيه نظر، لأنه حصل لهم بإيمانهم، زادهم الله من فضله. قال اعلم أولا أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا غير صحيح، بل آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى محكمة، كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر غير صحيح أيضا، يعني ما جاء عن ابن عباس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن هذا في حق الكافر، أن هذا في شرع من قبلنا هذا غير صحيح، وما جاء أن المراد أن ليس للإنسان أي للإنسان الكافر أن هذا غير صحيح، بل وأن ليس للإنسان من مسلم أو كافر في شرعنا وشرع من قبلنا إلا ما سعى. والجواب فكيف نجيب أن هناك أشياء تكون للعبد نعم، وتكون من عمل غيره لا من عمله ولا من سعيه؟ الجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني يا أيها الإنسان لك ما سعيت، هذا السعي الذي سعيت له وهذا الذي أجرت فيه لك. نعم، يدل على ماذا؟ على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، لن تملك سعي غيرك، لن يقال هذا الذي سعيت أنت فيه أو سعيت له في الدنيا نعطيه لفلان، وما سعى به فلان نعطيه لك، لا، كل إنسان له ما سعى. قال ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، ليس فيها دلالة على أنه ينتفع بسعي غيره أو لا ينتفع بسعي غيره، ليس فيها دلالة، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان، للإنسان لا التمليك، وإنما قال وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. فإذا هذا الجواب الأول، أن معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لن يأخذ سعي غيره بل سيأخذ سعيه الذي سعى، وغيره لن يأخذ سعيه بل كل إنسان سيأخذ سعيه الذي سعى به في الدنيا، وليس فيها تعرض. لماذا؟ لأن الإنسان ينتفع بسعي غيره أو لا ينتفع. وقد أجمع العلماء ودلت أدلة على أن المسلم أو أن الشخص ينتفع، المسلم ينتفع بأشياء مما جاءت بها الأدلة كالصلاة عليه بعد موته والدعاء له والحج عنه والتصدق عنه. الثاني، أن إيمان الذرية، يعني الآن في الجواب عن قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما الذي رفعهم إلى رتب آبائهم؟ أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك. فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل، سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، يعني إيمان العبد وطاعته سعي منه، سعي منه. طيب، وهذا السعي الذي هو الإيمان انتفع به، انتفع به، وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، فهو سعي منه، والله عز وجل رفعه، رفعه إلى مرتبة آبائه، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردا، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة، يعني لما انتفع بعمل أبيه ورفع إليه، وكان أولا بإيمانه، بإيمانه. طيب، إذا صلى الشخص في مسجد وكان الذين صلوا في هذا المسجد 3، هل أجر هؤلاء 3 كأجر 30 لو صلى في المسجد 30، أم أجر 30 يكون أكثر؟ 30 أجر 30 أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل، وصلاة إلى 3 أزكى من صلاته إلى رجلين، أي أعظم أكثر أجرا، وكلما كثر كان أعظم عند الله. فمسجد صلى فيه 3000 أجر المصلي فيه أكثر من مسجد صلى فيه 300، والذين فيه 300 أكثر ممن صلى فيه 30، والذين صلى فيه 30 أكثر ممن صلى فيه 3. فإذا حين صليت وأجرت أجرا عظيما، أجرت بسبب ماذا؟ بسبب صلاتك أنت. طيب، وبركة المسلم على المسلم والجمع الذي حصل، الجمع الذي حصل من اجتماع المسلمين، هذا انتفاع بعمل الغير، لكن أنت سعيت فيه، أنت الذي صليت، فانتفعت بعمل غيرك وأنت الذي سعيت في ذلك. فعلى القول بأنها الذرية انتفعت بعمل الآباء وارتفعت إليهم بعملهم فهم الذين سعوا في ذلك بسبب إيمانهم. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم، يعني بمعنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أن هذا كرامة من الله للآباء. الآباء سعوا بلغوا تلك المراتب أدخلهم الله الجنة، زاد في كرامتهم أن يقر أعينهم برؤية أولادهم فارتفعوا إليهم، فهو كل من سعيه، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم للجنة والعلم عند الله تعالى. يعني الولدان الذين يخدمون أهل الجنة في الجنة، والحور العين الذين هم اللواتي هن من جزاء أهل الجنة، نعم، والخلق الذين ينشئهم الله عز وجل فيسكنهم فضل الجنة وما زاد فيها، هذا من فضل الله، ليس لهم في ذلك سعي، إنهما هو محض فضل الله عز وجل عليهم. إذن نلخص هذا أن قوله ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يجاب عن هذا مع وجود أشياء تصل إلى الإنسان من سعي غيره؟ والجواب أن الآية تدل على أن الإنسان يأخذ سعيه لا يأخذ سعي غيره، وأن غيره لن يأخذ سعيه، كل سيملك سعيه الذي سعاه، وليس فيها تعرض لانتفاعه بسعي غيره أو عدم انتفاعه. الوجه الثاني أن إيمان الذرية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، فارتفعت درجاتهم لسعيهم وإيمانهم. الوجه الثالث أن رفع درجات الأولاد إلى الآباء هو بسعي الآباء تكرمة من الله، أقر به عيونهم وتفضل على الأولاد فرفعهم إلى آبائهم. نلحظ أن القول الثاني والثالث قولان في خصوص الجواب عن آية الطور، عن آية الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما الأول فهو جواب عام عن آية الطور وعن آيات أخرى وعن أحاديث وردت في أن الإنسان ينتفع بسعي غيره، فالقول الأول أعم لأنه يشمل آية الطور ويشمل غيرها. يقول هل يدخل في ذلك من دل على خير فتعلم الناس على يديه يكون من سعي غيره؟ له من سعيه والذي تسبب، وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهذا بسبب فعله هو الذي تسبب في ذلك لكونه مسلما صالحا أو لكونه عالما عاملا، نعم، هذا شيء. شيء آخر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، فحين أعطاهم الله سبحانه، حين أعطى المهتدي والهادي، حين أعطى المهتدي والهادي، الهادي الذي دل على هدى له أجره وله أجر المهتدي على يديه، له أجره وله أجر المهتدي على يديه. طيب هل معنى ذلك أنه انتفع بسعي غيره؟ الجواب المهتدي على يديه له أجره ثابت، أجره لا ينقص، أجره لا ينقص. طيب، وإنما الله عز وجل بسبب هداية هذا الهادي لغيره أكرمه بأن أجور من تبعه يكون له، ولا ينقص من أجور الأتباع الذين اتبعوه على الهدى، لا ينقص من أجورهم شيء، وهذا تفضل من الله عز وجل، وهو بسعي الهادي الذي هدى ودل الناس على الهدى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.